صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب بيان فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة والحث على قراءتها. عن ابن عباس قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. أو فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. يجوز الرفع ويجوز الجر. حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه فيه فضل الفاتحة وفضل خواتيم سورة البقرة، والمقصود بأخواتيم سورة البقرة آخر آيتين من هذه السورة المباركة. ابن عباس رضي الله عنه، الحبر البحر الذي النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أن يعلمه الله التأويل وأن يفقهه في الدين، وكان مجاهد، كان يقول كان ابن عباس يسمى البحر لكثرة علمه، وهو حبر هذه الأمة، وهو من أعلم الصحابة رضي الله عنهم بكتاب الله تعالى. وكان يقول مجاهد ابن جبر المكي المخزومي رحمه الله تلميذ ابن عباس، يقول: كان ابن عباس إذا فسر الشيء رأيت عليه نورا، كان ابن عباس إذا فسر الشيء رأيت عليه نورا، من تفسيره يرى على هذا الكلام نورا من حسن تفسير ابن عباس. ومسروق كان يقول: كنت إذا رأيت ابن عباس قلت أجمل الناس، فإذا نطق قلت أفصح الناس، فإذا تحدث قلت أعلم الناس. ومن غزارة علمه رضي الله عنه، وهو من أعلم الصحابة كما قلت بالقرآن وبعلوم أخرى، وهو من المكثرين من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم المحدثين، ورضي الله عن ابن عباس. فلما هاجر النبي من مكة إلى المدينة كان عمر ابن عباس 3 سنوات، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر ابن عباس 13 سنة. كان عمر ابن عباس 13 سنة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل مع ذلك علما غزيرا. كان أبو صالح يقول: لقد رأيت ابن عباس في مجلس، أو رأيت منه مجلسا، لو أن جميع قريش افتخرت به لكان لها فخرا. رأيت الناس اجتمعوا حتى ضاق بهم الطريق، فما كان أحد يقدر على أن يجيء ولا أن يذهب. قال: فدخلت عليه، يعني دخلت على ابن عباس، قلت له: الناس اجتمعوا حول بابك، الطريق ضاق، ما في أحد يمر، الناس يجتمعون ليطلبوا العلم لابن عباس. قال: فدخلت عليه فأخبرته بمكانهم على بابي، فقال ابن عباس: ضع لي وضوءا. قال: فتوضأ وجلس. قال: اخرج إليهم وقل: من أراد أن يسأل عن القرآن وحروفه وما أراد منه فليدخل. قال: فخرجت فأتيتهم، فدخلوا حتى ملأوا الحجرة، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم عنه، وزادهم مثل ما سألوا عنه أكثر. ثم قال: اخرجوا. فقال: اخرج إليهم فقل: من أراد أن يسأل عن تأويل القرآن وتفسيره فليدخل. أو شعر حروف القرآن، يعني القرآن القراءات كيف يقرؤون القرآن الكريم، فليدخل الآن عن تفسير القرآن. قال: فخرجت فأعلمتهم، فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم وزادهم مثل ما سألوا عنه أكثر. قال ثم قال اخرجوا، فخرجوا. قال أخبرهم من أراد أن يسأل عن الحلال والحرام والفقه فليدخل. فخرج فأخبرهم، فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم عنه وزادهم مثله. ثم قال اخرجوا، فخرجوا. فقال من أراد أن يسأل عن الفرائض أي المواريث فليدخل. قال فخرجت فأخبرتهم وأعلمتهم بذلك، فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة. قال فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم عنه وزادهم مثله. ثم قال اخرجوا، فخرجوا. فقال أخبرهم من أراد أن يسأل عن العربية، عن اللغة العربية والشعر والغريب من الكلام فليدخل. قال فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شيء من كلام العرب ولا الشعر ولا الغريب إلا أخبرهم وزادهم مثله. يقول أبو صالح فلو أن قريشا كلها افتخرت بذلك لكان لها فخرا، فما رأيت مثل هذا لأحد من الناس، ما رأيت مثل هذا لأحد من الناس في القرآن، في التفسير، في العربية، في الفقه، في الفرائض، عالم رضي الله عنه. ومن كرامته ابن عباس حصلت له كرامة وصحت هذه الكرامة، كرامة صحيحة، أنه مات بالطائف، وهذا ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال ورواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، أنه لما مات بالطائف جاء طائر لم يرى من قبل مثل خلقته، طائر لم يرى مثل تلك الخلقة. قال فجاء ذاك الطائر فدخل في نعش ابن عباس لما مات، دخل في نعشه ثم لم يرى خارجا منه، فلما دفن، هكذا رواية، فلما دفن تليت على قبر ابن عباس آية لا يعرف من قرأها، وهي قول الله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. سمع الصوت ولا يعرف من القارئ، سمع الصوت على شبيه القبر ولا يعرف من القارئ. فرضي الله عن ابن عباس. الشاهد أنا ابن عباس يروي هذا الحديث، يقول بينما جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم قاعد، بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي أدرى ابن عباس بهذا؟ ما الذي أدرى ابن عباس بأنه بينما جبريل قاعد عند النبي عليه الصلاة والسلام إذ حدث كذا وكذا؟ ما الذي أدرى؟ بعض الشراح يقول هذا مفهوم ضمنا، أن ابن عباس يحدث أن النبي هو الذي أخبره، النبي هو الذي أخبره، ولكن لم يقل أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل بينما هو قاعد عنده، لأنه أمر قد هو مفهوم ضمنا ولهنا. إذا ابن عباس أخبر بهذا إذن النبي عليه الصلاة والسلام يكون قد أخبره. أو قال بعض الشراح ربما تمثل جبريل، يعني جاء جبريل متمثلا بصورة رجل من الصحابة، وكان غالبا ما يتمثل بصورة دحية الكلب رضي الله عنه، فربما كان جبريل متمثلا وحدثت هذه الحادثة بحضور ابن عباس، فشهد ابن عباس شاهدها بعينيه وسمع المقالة بأذنيه، فقال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا، ربما هذه الحادثة النبي أخبر ابن عباس عنها ولم يكن ابن عباس، وربما ابن عباس كان حاضرا ذاك المجلس الذي نزل فيه، الذي جاء جبريل عند النبي عليه الصلاة والسلام، وهو جبريل كان متمثلا، يحتمل هذا ويحتمل ذاك. قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا، نقيضا أي صوتا شديدا كصوت نقض البناء عند كسره، كصوت نقض خشب البناء عند كسره، اسمه نقيض، الصوت الشديد يسمى بالنقيض. سمع نقيضا، من الذي سمع؟ من الذي سمع؟ يحتمل النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي سمع، ويحتمل أن جبريل هو الذي سمع، يعني سمع هذا النقيض فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع هذا الصوت، سمع صوتا كصوت نقض خشب البناء عند كسره، يعني صوت شديد، صوتا شديدا من فوقه. إذن الصوت المصدر من فوق. فجبريل جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالخبر، لأنه سمع الصوت من فوقه يعني من الجهة السماء. قال فرفع رأسه لينظر إلى سبب هذا النقيض، سبب هذا الصوت المسموع، ما هو سببه. وغالبا أيها الإخوة إذا حدث صوت فالأنظار تتجه محل ذاك الصوت، غالبا إذا حدث الصوت فالأنظار تتجه محل، فالنقيض من فوق من أعلى من السماء. فرفع رأسه لينظر، في رواية النسائي فرفع جبريل عليه السلام بصره إلى السماء، جبريل هو الذي رفع بصره إلى السماء، فقال أي جبريل هذا، أي هذا الصوت باب من السماء، هذا باب من السماء فتح اليوم. يعني الصوت الذي سمعته يا محمد صلى الله عليه وسلم، أو الذي سمعته أنا على التأويلين، الذي سمعته أو الذي سمعته، هذا الصوت باب فتح من السماء لم يفتح قط إلا اليوم. هذا باب فتح من السماء، إذن فتح في ذاك اليوم باب من السماء. عجيب، هل السماء لها أبواب؟ نعم، السماء ليست هذه القبة الزرقاء التي نراها فقط، ليست هذه هي السماء، بل نؤمن أن للسماء أبوابا، السماء لها أبواب، بل السماوات لها أبواب، كل سماء لها أبواب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به جبريل عليه السلام إلى السماء قال فجعل يستفتح، قيل من؟ فيقول جبريل، قيل ومن معك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم، قال فيفتح لنا. إذن السماء لها إيش؟ لها أبواب، السماء لها أبواب، والسماء أجران كذلك، وليست هي كما يقول بعض المختصين في علوم الطبيعة يقولون هي ذاك الغاز المتصاعد، أو إذا هي هذه الغازات التي في الجو، لا، السماء لها جرم أيها الإخوة، لها جرم. والأنبياء عليهم السلام منهم من هو في السماء الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، غير ذلك، إذن لها أجرام حقيقية. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقال جبريل هذا صوت باب من السماء، إذن فتح باب من السماء لم يفتح قط، أي في الزمان الماضي، إلا اليوم. فنزل منه ملك، في رواية هذا ملك نزل من السماء ولم ينزل قط إلا اليوم. إذن ما الخبر؟ ما الخبر؟ باب يفتح لا يفتح إلا هذا اليوم، أول مرة يفتح، نزل منه ملك لم ينزل إلى الأرض قط اليوم، لأنه في ملائكة تنزل الأرض، في ملائكة هنا في السماء ساجدة لم ترفع رأسها منذ أن خلقها الله، في ملائكة ركع سجودا لله، ملائكة يحملون العرش، في ملائكة في الأرض، في ملائكة في السماء. فملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، وقال أي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال أبشر بنورين أوتيتهما، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. إذن لماذا نزل هذا الملك؟ نزل بفاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، نزل بفاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. هل الذي نزل بفاتحة الكتاب هذا الملك ولا جبريل؟ هل الذي نزل بفاتحة الكتاب هذا الملك أم جبريل عليهما السلام؟ الملك قالوا نزل، ولا جبريل هي نازلة من قبل أصلا سورة الفاتحة؟ العلماء بعضهم قال سورة الفاتحة نزلت ثلاث مرات، سورة الفاتحة نزلت ثلاث مرات. وسورة الفاتحة هي مكية أم مدنية؟ بعضهم قال مدنية، والصواب أن سورة الفاتحة مكية، نزلت قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. وهنا لما نزل الملك بفاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، كانت فاتحة الكتاب قد نزلت من قبل ونزل بها جبريل عليه السلام. وهذا الملك لم ينزل بفاتحة الكتاب، وإنما نزل مبشرا بما في فاتحة الكتاب من البركة. فذاك الملك لم ينزل ليقول هذه فاتحة الكتاب نزلت من عند الله، لا، هو نزل مبشرا بما في هذه السورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة من البركة، وإلا فجبريل هو الذي نزل بسورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون المنذرين. ومن هو الروح الأمين؟ جبريل عليه السلام. فجبريل هو الذي ينزل بالوحي. فإذا سورة الفاتحة نزلت من قبل هذه الحادثة، وهي سورة مكية. وأما هذه الحادثة فهذا نزول آخر يدل على فضل سورة الفاتحة وما فيها من البشرى وما فيها من البركة. فنزل هذا الملك ليخبر الناس بتلك البشرى، فقال: أبشر، وهذا هذه البشرى خبر يسر، أبشر بنورين أوتيتهما، بنورين أوتيتهما، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. بنورين، فاتحة نور وآخر آيتين سورة البقرة نور. طب لماذا بنورين؟ لماذا هما نوران؟ يقول أبو العباس القرطبي: خصت الفاتحة بهذا، اللي هي سورة الفاتحة، خصت بالنور لتضمنها جملة معاني الإيمان والإسلام والإحسان، فهي آخذة بقواعد الدين والمعاقد المعارفية. فاتحة الكتاب لما فيها من الإيمان والإحسان والإسلام، الإيمان والإسلام والإحسان، آخذة بأصول القواعد الدينية والمعاقد المعارفية. هذا قول أبي العباس القرطبي. فالفاتحة أيها الإخوة، الفضل الذي فيها، لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته، أي لن تقرأ بحرف وتسأل الله فيه إلا أعطاك الله إياه. لما؟ لأننا أيها الإخوة نقرأ الفاتحة، والفاتحة دعاء سؤال. هذا الحديث يفسره: لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، الفاتحة لا تقرأ بحرف منها إلا أعطيته، إلا أعطاك الله إياه. يفسره أفضل شرح له الحديث الآخر اللي هو صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله تعالى: مجدني عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي. وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن لن تقرأ حرفا منهما إلا أعطيته. طب خواتيم سورة البقرة شو الذي نطلبه؟ ما الذي نطلبه؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. لما نزلت هذه الآية قال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، قال الله تعالى: قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله قد فعل. إذن لما نزلت هذه الآية لن تقرأ بحرف من سورة الفاتحة أو خواتيم سورة البقرة إلا أعطيته. ذلك الفاتحة يا إخواني ينبغي، كما قال الإمام ابن القيم، وهذا من نفيس كلامه، هذا من نفيس كلامه، قال: ينبغي لمن يقرأ سورة الفاتحة أن يقف عند رؤوس الآية، وينبغي أن يستحضر أن الله يخاطبه وأنه يخاطب الله. ينبغي لمن يقرأ سورة الفاتحة، هل نستحضر ونحن نقرأ الفاتحة في الصلاة كل ركعة أننا نخاطب الله وأن الله يخاطبنا؟ ينبغي لمن يقرأ سورة الفاتحة أن يقف عند رؤوس الآية، هذه السنة، لا أن يسرد الآيات سردا ويصلها ببعضها بعضا، أن يقف عند كل آية. وينبغي أن يستحضر أن الله يخاطبه وأنه يخاطب الله. يا إخواني، أمة تقرأ في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم كيف تضل؟ أمة تقرأ في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين، كيف تضعف وهي تستعين بالله، وهي تستعين بالله. ولذلك قالوا الفاتحة شفاء، ومن أسمائها الشافي، شفاء للقلوب وشفاء للأبدان. شفاء القلوب إياك نعبد شفاء من الرياء، إياك نستعين شفاء من الكبرياء، اهدنا الصراط المستقيم شفاء من الجهل والظلم، اهدنا الصراط المستقيم شفاء من الجهل والظلم. وذلك الفاتحة جمعت أربع مقامات: المقام الأول مقام الحمد، المقام الثاني مقام العبادة، المقام الثالث مقام الهداية، المقام الرابع مقام النعمة. وهذا الذي فصله ابن القيم تفصيلا طويلا، كل واحد من أحسن من تكلم حول سورة الفاتحة الإمام ابن القيم. سورة الفاتحة جمعت أربع مقامات، أربعة مقامات: المقام الأول مقام الحمد، الثاني مقام العبادة، والثالث مقام الهداية، والرابع مقام النعمة. الهداية تتحقق بالعبادة، والعبادة قائمة على إيش؟ الحب، الخوف، الرجاء. قال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو من الخوارج، ومن عبد الله بالحب والرجاء والخوف فهو سني، فهو على طريقة أهل السنة. الحب والرجاء والخوف، كل هذا نعبد الله عز وجل فيه. كلما كملت هذه الثلاث، خوف رجاء الحب، كملت العبودية، كملت العبودية. فأنت فعلا لما تقرأ الفاتحة تستحضر أن الله يخاطبك. طب شوف، الحمد لله رب العالمين، إيش ماذا يقول الله لك؟ حمدني عبدي. الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي. ما الفرق بين الحمد والثناء؟ قالوا الثناء هو تكرار الحمد، الثناء تكرار الحمد. وثبت عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الملك لله: كيف أكتبها يا رب؟ قال: فيقول الله له: أكتبها كما قالها وأنا أجزيه عليها. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الملك: كيف أكتبها يا رب؟ قال: أكتبها كما قالها وأنا أجزيه عليها. فالحمد فيه ثناء على الله، والثناء فيه تكرار الحمد. طيب مالك يوم الدين مجدني عبدي، شو الفرق بين الثناء والتمجيد؟ حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، ما الفرق بين الثناء والتمجيد؟ قالوا: التمجيد ثناء مع تعظيم، فمجدني عبدي أي عظمني، أي عظمني وفخمني، ثناء مع تعظيم. فالثناء كمية والتمجيد كيفية. الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي. الثناء كمية، كررت الحمد، والتمجيد كيفية، عظمت الحمد، عظمت الحمد ومجدت الحمد. إذن الثناء كيفية كمية، والتمجيد كيفية. فإذا كانت الكمية مع الكيفية المطلوب عندها بتقول إياك نعبد وإياك نستعين، ثم تطلب اهدنا الصراط المستقيم. فإذا كان أيها الإخوة حالنا هكذا مع الفاتحة، حقيقة لو أن الأمة فهمت الفاتحة فقط في الصلاة، فهمت الفاتحة وهي تصلي لصلحت أحوالها، لصلحت أحوالها. فقال: أبشر بنورين أوتيتهم. هذا النور الأول نور الفاتحة، وهي أعظم سورة في كتاب الله كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري. ونختم بهذا من حديث أبي سعيد المعلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه. كان يصلي أبو سعيد بن المعلى رضي الله عنه، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فلم يجبه لأنه يصلي. قال: فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي. فقال عليه الصلاة والسلام له: ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال لي: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. يقول النبي ذلك لأبي سعيد بن المعلى: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال: ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج، لأن هذا طالب العلم حريص على المعلومة، قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ذلك إخوان الفاتحة شرفها كبير. تعرفون كم اسم عد لها العلماء؟ صاحب الإتقان، كتاب الإتقان في علوم القرآن الإمام السيوطي، ذكر أن العلماء عدوا لفاتحة الكتاب 25 اسما، وشرف وتعدد الأسماء يدل على شرف المسمى، تعدد الأسماء يدل على شرف المسمى. ذكر أن العلماء عدوا لها 25 اسما، فمنها ما هو توقيفي أي ثابت بالنص، مثل الفاتحة، مثل أم الكتاب، مثل أم القرآن، مثل السبع المثاني ثابتة بالنص، ومنها ما هو اجتهادي، مثل الشعب سماها سورة الأساس، ونقل ذلك غير واحد من المفسرين، الأساس، والشافية، الكافية، الوافية من أسمائها، وعدوا لها أسماء أخرى كذلك، وأوصلها الإمام السيوطي في الإتقان إلى 25 اسما، 25 اسما، يدل هذا على شرفها ومنزلتها. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: وخواتيم سورة البقرة. نقف مع خواتيم سورة البقرة إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.